السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل درسنا في التفسير حيث نفسر جزء تبارك، وكنا نفسر في سورة نوح، وقد قرأنا آياتها وفسرناها تفسيرا إجماليا إيمانيا موضوعيا، وشرعنا في تفسيرها التفصيلي وتوقفنا في أثناء ذلك. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال العلامة السعدي في قول الله سبحانه وتعالى: مما خطيئاتهم، قال: ولهذا ذكر الله عذابهم وعقوبتهم الدنيوية والأخروية، فقال: مما خطيئاتهم أغرقوا في اليم الذي أحاط بهم.
نعم، أي ومن خطيئاتهم. مما خطيئاتهم معناها ومن خطيئاتهم، ومن هنا تعليلية، من تعليلية، وما للتأكيد، فالمعنى بسبب خطيئاتهم أغرقوا، من للتعليل، ما زائد للتأكيد، خطيئاتهم يعني بسبب خطيئاتهم أغرقوا. نعم.
فأدخلوا نارا فذهبت أجسادهم في الغرق وأرواحهم للنار والحرق،
أي في القبر، فهم معذبون في قبورهم. فهذه الآية من الأدلة على عذاب القبر، وأن عذاب القبر موجود قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله قال: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، والفاء تدل على التعقيب، فأدخلوا عقب إغراقهم نارا، وذلك في قبورهم. فهذه إحدى الآيات الدالة على عذاب القبر. نعم.
قال رحمه الله: وهذا كله بسبب خطيئاتهم التي أتاهم نبيهم نوح عليه السلام ينذرهم عنها ويخبرهم بشؤمها ومغبتها، فرفضوا ما قال حتى حل بهم النكال.
فالخير كله في الدنيا والآخرة في الاستجابة لرسل الله عليهم السلام، وقد ختمهم أعمهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث للجن والإنس، فما من إنسي بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا وهو مكلف بأن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وما من جني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو مكلف بأن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالخير كله في لزوم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والشر كله في مخالفة رسل الله عليهم السلام، وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في مخالفة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فأنت يا عبد الله إذا أردت أن تبني بيتك على الخير وأن تجلب الخير إلى بيتك وإلى أهلك وإلى أولادك وإلى ذريتك، فعليك بلزوم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل بيتك يشرق بالكتاب والسنة، يبنى على الكتاب والسنة، يعمر بالكتاب والسنة، ينور بالكتاب والسنة، والله يندفع عنك كل شر ويجلب إليك كل خير. والله إن الخلل الذي يقع في البيوت والشرور التي تقع في البيوت إنما سببها انطفاء نور الكتاب والسنة، أو انطفاء شيء من نور الكتاب والسنة في تلك البيوت. كثير من الناس يشتكون من مشاكل في بيوتهم وأمراض كثيرة يتسلط بها على أهل بيوتهم، وأعظم أسباب ذلك يرجع إلى البعد عن الكتاب والسنة، إلى عدم التحرز بالكتاب والسنة، إلى عدم الاستنارة بالكتاب والسنة. ولذلك أنا أدعو دائما كل أب وكل أم على جمع أهل البيت في كل يوم ولو 10 دقائق على آية من القرآن، ولو 10 دقائق على سنة، على حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. جربوا هذا يا إخوة وسترون الخير الكثير من المودة والمحبة واندفاع المشاكل والاستقامة على دين الله ثمرة لهذا الأمر العظيم. نعم.
فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا ينصرونهم حين نزل بهم الأمر الأمر، ولا أحد يقدر يعارض القضاء والقدر.
فلم يكن لهم مغيث ولا معين ولا مجير من عذاب الله سبحانه وتعالى.
وقال نوح: الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا يدور على وجه الأرض.
ديارا، قال بعض أهل العلم ديارا يعني واحدا، لا تذر على الأرض من الكافرين واحدا بل أهلكهم جميعا. وقال بعض أهل العلم ديارا أي يدور على وجه الأرض ويتحرك على وجه الأرض، هذا المعنى الثاني الذي ذكره بعض أهل العلم. وقال بعض أهل العلم ديارا أي يسكن دارا، أي يسكن دارا، والمعنى لا تبقي منهم أحدا، لا تبقي من الكافرين أحدا. نعم.
وذكر السبب في ذلك فقال: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، أي بقاؤهم مفسدة محضة لهم ولغيرهم. وإنما قال نوح ذلك لأنه مع كثرة مخالطته إياهم ومزاولته لأخلاقهم علم بذلك نتيجة أعمالهم.
نعم، نوح عليه السلام لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد ليلا ونهارا سرا وجهارا، وينهاهم عن الشرك ليلا ونهارا سرا وجهارا، ويدعوهم إلى طاعة الله، واستمر على ذلك عليه السلام هذه المدة الطويلة، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل، وبقي المتكبرون على تكبرهم، فعلم أنه لا خير فيهم وأنهم لن يؤمنوا، ولن يؤمن إلا من قد آمن، وأن بقاء الكفار على الأرض صار مفسدة لأهل الأرض، فدعا عليهم بهذه الدعوة الحقة فأجاب الله سبحانه وتعالى دعوته. نعم.
قال: فلهذا استجاب الله له دعوته فأغرقهم أجمعين، ونجى نوحا ومن معه من المؤمنين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، خص المذكورين لتأكد حقهم وتقديم برهم.
ثم نعم، رب اغفر لي، فبدأ بنفسه، ولوالدي، ثم ثنى بأهم الناس بوالديه، ولمن دخل بيتي مؤمنا. ما بيته؟ قال بعض أهل العلم أي مسجدي، لأن المسجد هو الذي يدخل للعبادة، لأن المسجد هو الذي يدخل للعبادة، فقالوا معنى بيتي مسجدي. وقال بعض أهل العلم بيتي هو البيت حقيقة، لأنه كان ملجأ للضعفة الذين يؤمنون، فكانوا يدخلون بيته فدعا لهم، لأنهم متمسكون بدينهم، صابرون، يؤذيهم الأقوياء. وقال بعض المفسرين بيتي يعني السفينة، يعني من دخل السفينة، لكن هذا المعنى بعيد، هذا المعنى بعيد. فالشاهد أن نوحا عليه السلام خص ثم عم. نعم،
قال ثم عمم الدعاء فقال وللمؤمنين والمؤمنات.
وهذا يعم جميع المؤمنين والمؤمنات، هذا يعم جميع المؤمنين والمؤمنات، الذين سبقوا نوحا عليه السلام، والذين كانوا معه، والذين جاءوا بعده. نوح عليه السلام دعا بالمغفرة لكل المؤمنين والمؤمنات، من سبقه من المؤمنين والمؤمنات من زمن آدم عليه السلام، ومن كان معه، ومن يأتي بعده، فهذا يعم جميع المؤمنين والمؤمنات في كل مكان وزمان. نعم.
ولا تزد الظالمين إلا تبارا،
عاد للدعاء على الظالمين، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. نعم،
أي خسارا ودمارا وهلاكا.
نعم، وبهذا نكون أتممنا تفسير سورة نوح عليه السلام. وكالعادة قبل أن ننتقل إلى السورة التالية نذكر شيئا من حكم السورة الكبرى وفوائدها الكلية. فمن فوائد السورة الكبرى وحكمها الكلية، الفائدة الأولى أن أعظم ما تقضى فيه الأعمار الدلالة على الله وتوحيده، أن أعظم ما تقضى فيه الأعمار الدلالة على الله وتوحيده. فهذا نوح عليه السلام قضى 1000 سنة إلا 50 عاما يدل الناس على ربهم ويدعوهم إلى توحيد ربهم. الفائدة الثانية أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر عظيم، أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر عظيم، وهي قاعدة يا إخوة عند أهل العلم، كلما زاد شرف الشيء كلما احتاج إلى الصبر فيه أكثر، كلما زاد شرف الشيء كلما احتاج إلى الصبر فيه أكثر. فالدعوة إلى الله التي هي أفضل الأقوال تحتاج إلى صبر عريض، ومن لا صبر له فلا دعوة له. إن دعوت إلى الحق فستأتيك السهام من كل جانب، ممن خالفك، ممن لم يفهمك، ممن إن لم يكن لك صبر فلن تقوم لك دعوة. ولذلك يا إخوة من أعظم ما ينبغي أن يعتني به الداعية ومعلم الناس الحق والخير الصبر، أن يصبر عليهم. ومن الكمال في الداعية أن لا يجازي الإساءة بالإساءة، ولا يتكلم إلا إذا اقتضى دين الله أن يتكلم، ما ينتقم لنفسه وإنما يدفع عن دين الله ويبين الهدى. الفائدة الثالثة أنه لا يلزم من صدق الداعية وصحة طريقه أن تستجيب له أعداد كبيرة. لا يلزم من صدق الداعية وصحة الطريق التي يسير عليها أن تستجيب له أعداد كبيرة، فإن النبي يبعث يوم القيامة وليس معه أحد، ما آمن معه أحد مع صدقه وإخلاصه وصحة طريقه، وقد يأتي النبي يوم القيامة ومعه النفر ومعه الرهط ومعه الرهيط. ونوح عليه السلام قضى 1000 سنة إلا 50 عاما من عمره، صادق مخلص صحيح الطريق، ما آمن معه إلا قليل. كما أن الكثرة ليست علامة على صدق الداعية ولا على صحة طريقه، فالعبرة بالنور، العبرة بالهدى والحق، العبرة بالكتاب والسنة وفهم السلف رضوان الله عليهم. بعض الناس الآن يزنون الخير بالكثرة وينفرون من كلام بعض الناس لقلة من معه، وهذا خلاف الهدى والصواب. فما كانت الكثرة دليلا على الصدق والصحة، وما كانت القلة دليلا على عدم الإخلاص وعدم الصواب. الفائدة الرابعة أن المطلوب من الداعية أن يبين الحق للناس الذي جاء من عند رب الناس لا ما يريده الناس. يا إخوة، الداعية والمعلم حتى لو كان في بيته فقط، المطلوب منه أن يبين للناس ما يريده ربهم منهم، وليس مطلوبا منه أن يعطي الناس ما يريده الناس، وإنما يعلم الناس ما يريده رب الناس سبحانه وتعالى. الفائدة الخامسة أن سبب النجاة من الخزي والعذاب توحيد الله سبحانه وتعالى، أن سبب النجاة من الخزي والعذاب توحيد الله سبحانه وتعالى. الفائدة السادسة أن الغلو مع الجهل سبب لكل شر، إذا اجتمع الغلو مع جهل فانتظر الشر في كل شيء. الغلو في الأشخاص مع الجهل سبب للشر، الغلو في الكلام مع الجهل سبب للشر، ورأس ذلك الشرك بالله عز وجل. فالشرك بالله سببه الغلو مع الجهل، غلوا في الصالحين فنصبوا لهم تماثيل، ثم لما ذهب العلم وتنسخ العلم عبدت. هذه أول عبادة لغير الله عز وجل. آدم عليه السلام نزل موحدا، وكان أبناؤه وذريته موحدين، وإن وقعت بعض المعاصي لكن التوحيد موجود، إلى زمن قوم نوح وإبليس يوسوس ويركض يريد أن يصرف الناس عن هذا الخير، إلى أن مات أولئك الصالحون وغلا فيهم أهلهم ومحبوهم، فقال لهم انصبوا لهم تماثيل وضعوها في مجالسهم من أجل أن تتذكروهم وأن تعبدوا الله بسبب هذا. ففعلوا، فتركهم إبليس حتى تنسخ العلم. فلما تنسخ العلم قال لهم: إن هذا الذي ترونه أمامكم من التماثيل إنما صنعه أسلافكم ليتقربوا به إلى الله زلفى. فعبدت الأصنام من دون الله عز وجل. وهكذا عبادة غير الله عز وجل إنما تنبني على الغلو وعلى الجهل. حتى بلغ الأمر من الناس مبلغا عظيما. يا إخوة، هناك أناس يدعون غير الله ويسألون غير الله، وهم يقولون بألسنتهم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ولو ناقشتهم وقلت: لم تدعو من دون الله أحدا؟ تبين لك من الكلام معه أن ثقته وظنه بهذا الذي يدعوه أعظم من ثقته وظنه بالله سبحانه وتعالى. كثير من الناس تقول له: قل يا الله. يقول: لا يا سيدي فلان. وإذا حاورته وجدت أنه يظن أن الله لن يعطيه أو سيتأخر عليه، أما هذا الذي يدعوه من دون الله فسيعطيه ولا يتأخر عليه. ما سبب هذا؟ غلو وجهل. ولذلك ينبغي على أهل الخير ودعاة الحق أن يحاربوا الغلو والجهل. انشروا العلم بقدر ما تستطيعون. واليوم الله رزقكم وسائل تستطيع أن تقتطع مقطعا للشيخ وتنشره، ويصلح الله به ما من يشاء. وحارب الغلو. التوسط والاعتدال هو سمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أكررها الفائدة السادسة: أن الغلو مع الجهل سبب لكل شر، ورأسه الشرك بالله سبحانه وتعالى. الفائدة السابعة: أن استغفار الموحد ربه، أن استغفار الموحد ربه سبب لجلب النعم ودفع النقم ولنزول البركات من السماء وخروج البركات من الأرض. الاستغفار من الموحد سبب للخيرات والبركات. ولذلك كان السلف يأمرون أصحاب الحاجات بالاستغفار، ومن جاءهم يشكو شيئا قالوا له: استغفر الله. وأحد مشايخنا كان إذا جاءه أحد عنده غم وشيء عظيم قال له: أنا أنصحك أن تذهب وتأخذ عمرة، اذهب إلى البيت العتيق وأكثر الاستغفار وسل الله حاجتك. يقول الشيخ: والله جربت هذا مرارا مع الناس ففرج عنه. عمرة وكثرة استغفار وإلحاح في الدعاء. فالاستغفار مدرار للبركات ومجداف للخيرات. وقلت لكم سابقا يا إخوة: إن أمن الإنسان وخير الإنسان في ثلاثة أمور: التوحيد وذكر الله واستغفار الله. التوحيد وذكر الله واستغفار الله. الفائدة الثامنة: أن أعظم علامات الخير في العبد أن تجده راجيا الثواب من الله، خائفا من عدم قبول عمله خائفا من عذاب الله. أعظم علامات الخير في العبد أن تجده راجيا ثواب الله خائفا من قبول عمله ما يغتر بعمله. والله لو ملأ رمضان اجتهادا وعبادة يخاف أن لا يقبل منه مع حسن ظنه بربه، لكن قلبه وجل يخاف أن لا يقبل منه وأن يقدم على الله وهو صفر اليدين ويخاف عذاب الله. ولذلك يا إخوة من الجميل أن يعالج كل واحد نفسه على هذا، أن يرجو ثواب الله وأن يخاف أن لا يقبل عمله وأن يخاف عذاب الله. الفائدة التاسعة أن الكمال في الدعاء أن يخص الداعي فيه ويعم، أن الكمال في الدعاء أن يخص الداعي فيه ويعم، فيبدأ بنفسه ثم بوالديه ثم من يليهما من أقاربه ومن يهمه أمره على وجه الخصوص كشيخه أو زميل له بحاجة أو نحو ذلك، ثم يعم فيدعو للمؤمنين والمؤمنات. وهذا من الكمال في الدعاء.